الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن مسار الصمود والكفاح حقق تقدما مهما وانتصارات واسعة للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وفي لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد ولايتي ضرورة مغادرة من هم سبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن بالمنطقة، معتبرا أن الانتصارات الأخيرة حققت بلا شك تطورات قيمة لصالح محور المقاومة. من جانبه قال النخالة إن إيران وقفت دائما إلى جانب المقاومة ومبادئ الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن محور المقاومة بات اليوم أكثر قوة واقتدارا من السابق. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن المواقف الأساسية تعلن دائما في الميدان، مؤكدا أن القوى السياسية الحقيقية هي القوى الميدانية، والحشد الشعبي يجسد هذا الأمر بشكل كبير. ولدى استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، قال اللواء السلامي إن حضور الرئيس العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني يحمل رسائل مهمة، مثمنا الدور الاستراتيجي للحشد الشعبي في انتصار الشعب العراقي على داعش وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن قوات حزب الله الآن في ذروة قوتها، وأشار قالباف لدى استقباله الشيخ النعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إلى بطولات قوات الحزب في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وقال إن العدو الصهيوني بدأ يخشى من مواجهتها. قال الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله إن أي غارة إسرائيلية جديدة على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. وفي كلمة تلفزيونية له بمناسبة الذكرى 15 للانتصار الكبير بحرب تموز أضاف السيد نصر الله أن الذي يمنع الإسرائيلي من شن غارات علينا هو خشيته من الذهاب لمواجهة مع المقاومة. وأكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تعمل على درس الأحداث وبحسب التطورات وتقوم بالرد أو بتأخير الرد، والعامل الوقتي مهم جدا لنا. استشهد مواطن يمني بعد إصابته بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من إصابة 3 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، واستشهاد مواطن آخر في مديرية منبه بنيران حرس الحدود السعودي. شهدت بلدة بيتا جنوبية نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها فلسطيني بالرصاص الحي. وكان أهالي البلدة قد نظموا فعاليات إرباك ليلي على مفرق البلدة القريب من الشارع الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد شادي الشرفة. وفي بلدة كفر قدوم شرقية قلقيلية اندلعت مواجهة مشابهة بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. تخوض القوة الأفغانية معركة طاحنة ضد مسلحي حركة طالبان وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه. وقال أمر الدين والي عضو مجلس الولاية إن قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة، وإن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لتكونوا معنا مع محاضرة لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، والذي يتحدث فيها حول ميزان الأولوية برسول الله صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وأضمر لعلي حين طلقها بغضا وللبضعة الزهراء أضغانا وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطيف ظمآنا وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا لم أنس زينب بعد الخدر إذ برزت تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن أقبل الليل وأرى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا حدر تقل حدر حدر يا بويا ليش ما جيت ليش ما جيت ولا الغاضرية ما تعنيت ماذا جرى عليك يا زينب ذبحة ورجالي ذبحة ورجالي وغصب ذليت ومجلس يزيد اليوم طبت حدار يا بو يا ما تجينا يا وتشوفنا شلون نسبنا السبايا ونتستايا يا ربدنا والناس تتفرج علينا علينا وزين العبايا يا مقيدين ايه يبكي يبكي ويصد لي بعينه ابعنا ويقول ابو يا حسين وين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم مما تلاحظه الأسرة حينما يبدأ الطفل في التعرف على ما يدور حوله فإنه ينزع إلى إظهار سلوك مماثل لما يراه أمامه لمن هو أكبر منه سنا. الآن الإنسان بإمكانه أن يلاحظ هذه الحالة أو هذا السلوك الظاهر عند الأطفال حينما يبدأ ينشأ ويتفهم ما يدور حوله. هناك نقطة خلاف بين التربويين أنه متى يشعر الطفل بهذه النزعة لتقليد من هو أكبر منه سنا. بعضهم يقول بدءا من السنة الثالثة يبدأ الطفل إن كان ذكرا يبدأ يتلمس خطى المماثل له والأكبر منه سنا. طبعا الأقرب للطفل في هذه الحالة يكون الأب فينزع لتقليد بعض المظاهر التي يراها من أبيه. وإذا كان هذا الأب أو كان الطفل مدرك لطبيعة وظيفة الأب كمهنة وهناك أدوات يستخدمها الأب يحاول هذا الطفل أن يستخدم ذات الأدوات، بل أنه إذا خير في أن يختار لعبة له يحاول أن يشوف أقرب الأدوات إذا كانت أكو لعبة تماثل هالأدوات التي يستخدمها أبوه سواء في عمله أو ما يرى من استخدامه من استخدام أبيه لها في البيت في العمل، فينزع الاقتناء مثل هذه الألعاب لأنها الأقرب لتمثل شخصية الأب بالنسبة إليه. البنت أيضا من هذا السن تبدأ في تلمس الخطوات التي تقوم بها الأم، فإذا أيضا عندها وضوح في مسألة الوظيفة إذا كانت الأم موظفة كذلك تقوم بذات الوظيفة، أو تنزع إلى عمل الأعمال البيتية أو إلى أن تتقمص أدوار الأم وهي تقوم ببعض الأعمال المنزلية. هذه أمور واضحة لعله لا تحتاج إلى مزيد كلام حولها. لكن السؤال هنا، لماذا يظهر الطفل أو الطفلة هذا النوع من السلوك؟ هل هذا شيء عادي وعابر أو لا، هو وراء شيء آخر لابد أن نبحث عنه؟ هل نقول أنه والله كل الأطفال عادتهم هكذا أنه إذا رأى من هو أكبر منه سنا فإنه ينزع لتقليده؟ طيب هذه وراء شيء أو لا هي فقط مرحلة عابرة في حياة الإنسان؟ يقولون هذا السلوك الذي يظهر من الطفل أو الطفلة دلالته الحاجة العميقة في نفس الإنسان لوجود المثل الأعلى في حياته أو وجود القدوة الصالحة. الآن تكون صالحة أو غير صالحة ذاك كلام آخر، لكن المهم أنه هذا السلوك، وإذا جئنا نحلل دلالات هذا السلوك ونعمقه ونرى جذوره، يقولون الجذور المترسخة في نفس الإنسان التي يظهرها هذا السلوك في داخل الأسرة هو عبارة عن حاجة الإنسان الفطرية إلى وجود المثل الأعلى في حياته، ولذلك ينزع لتقليد من هو أكبر منه سنا، لأنه يشعر أنه لا زال في حالة نقص، وما يكمل هذا النقص في نظره أن يتمثل الخطى التي يرى أباه عليه أو ترى الطفلة أمها عليها. زين، هذه الحاجة إذا علمنا أنها حاجة متأصلة في نفس الإنسان كما يتحدث علم النفس ويتحدث علم التربية عن ذلك، نسأل سؤال هنا، هل أن هذه القضية هذا السلوك هذا الجوع الموجود في أعماق الإنسان لتمثل خطى من هو أكبر منه سنا والذي يعبر عنه بالمثل الأعلى، هل هذه الحالة مقتصرة على فترة الطفولة فقط أو لا أنها مرحلة تمتد إلى أبعد من مرحلة الطفولة؟ الآن أكو خطأ موجود عند البعض من التصورات اللي موجودة عند البعض أن هذه حالة إنما يحتاجها الإنسان في بداية حياته، بعد ذلك الإنسان يكبر يعتمد على نفسه يعرف ما هو ضار وما هو نافع، حينها لا يحتاج إلى ذلك. لا، هذه النظرة خاطئة. الواقع أن الإنسان وحاجته لوجود المثل الأعلى في حياته لا تقتصر على كونه يعيش فترة طفولية فقط، لا، حتى إذا تعدى مرحلة الطفولة أيضا الإنسان يبقى محتاج إلى هالجانب، ولذلك هو اللي يتغير. ما هو يعني إحنا اللي خلينا نقول هذا الكلام أنه الإنسان نلاحظه في الطفولة ينزع للتقليد، بس يكبر شوية ربما يستغني عن هذا السلوك وهو سلوك التقليد، فهذا دليل عن قناعته بأنه أصبح شخصية مستقلة لا تحتاج إلى تلمس آثار أحد أو الاقتداء بأحد. لا، هو الواقع الحاجة لم تنتهي، الحاجة مستمرة، لكن الذي تغير طريقة التعبير عن الحاجة. طريقة التعبير عن الحاجة نعم تختلف، يعني أنا ما أتوقع من واحد عمره مثلا 17 سنة وهو يحتاج إلى وجود مثل أعلى في حياته أن يأتي فيتقمص دور الأب مثلا ويأتي ويمسك ببعض الأدوات ويقلد أباه في مشيته أو في طريقته. لا شك أنه أصبح عقله في هالمرحلة أنضج من هذا التصور. الحاجة لا زالت موجودة لكن التعبير عنها يختلف. شلون يختلف؟ تدخل في غرفته تشوف مثلا صورة للاعب، صورة لفنان مثلا، إذا هو يعيش في أجواء إيمانية ترى صورة عالم من العلماء. ليش هذا؟ هذا أيضا تعبير عن الحاجة الموجودة اللي قلنا عنها، أنها موجودة في نفس الطفل، لكن الطفل وهو أو هو في مرحلة الطفولة عبر عنها بشكل، بس لما وصل إلى مرحلة المراهقة لا، صار التعبير بشكل آخر. وهكذا حينما يتعدى مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب تستمر الحاجة وياه وموجودة، ولا بد من وجود مثلا أعلى عنده. ولذلك الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذا، احنا إذا رجعنا إلى العلم وإذا رجعنا إلى التعاليم الدينية نلحظ تأكيد هذا الكلام. الخالق سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن ينزل علينا التعاليم في طريقة غير ما يأتي بها الأنبياء مثلا، ويختار طريق آخر. الله سبحانه وتعالى لا تعوزه الطرق والأساليب التي يمكن أن يوصل إلينا بها بياناته أو ما يريده منا، هذا ما يعوز الخالق تبارك وتعالى. ليش الله يختار أنبياء ورسل؟ لهذا الاعتبار، لأن التعاليم بشكلها المجرد لا يمكن أن تؤتي ثمارها وتؤثر في نفس الإنسان إلا إذا وجدت في شخصية تتجسد فيها هذه التعاليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش لقد كان لكم؟ لأن أنتم عندكم حاجة، هالحاجة ما يمكن أن نتغافلها، هالحاجة ما يمكن أن ندير أظهرنا لها. كيف يمكن أن نعبر عن هالحاجة؟ وكيف يمكن أن نشبع هذه الحاجة؟ قال هذه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن هذا الخطاب إلنا لما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يتحدث عن الأطفال هو، أو يتحدث عن الأمة الراشدة، الأمة المكتملة التي يرجى منها الخير في ترسم خطى النبي المصطفى محمد. فهذا هو الذي تريده الآية، تريد أن الإنسان أو تشير إلى أن هذه الحاجة الموجودة لدى الإنسان ليست حاجة مقتصرة على كون الإنسان يعيش مرحلة طفولية. الآن عندنا مثلا بعض العلماء، سيد الإمام قدس سره عنده كلام حول الشيخ الأنصاري قدس سره الشيخ الأعظم، يقول حتى نهاية حياته كان يذهب لأخذ بعض دروس الأخلاق عند بعض الأساتذة. رجل بلغ من المرتبة العلمية ما بلغ، وتبوأ يعني مقعد درجة المرجعية للشيعة، يعبر عنه بالشيخ الأعظم، لكن مع ذلك هذا ما خلاه يشعر أنه أصبح في هذه الناحية كاملا لا يحتاج إلى زيادة. يقول أنا أحتاج أن أروحه، كان بإمكانه وقادر على أن يقرأ كتب الأخلاق ويأخذ منها، ليش يروح عند مدرس أخلاق ويستفيد منه؟ لأن هذه الحاجة أيضا، هذا هو اللي نقول عنه، هذا التأكيد على أن هذه الحالة أو هالحاجة حاجة مستمرة تبدأ مع الإنسان من طفولته، نعم، ولكنها لا تنتهي بنهاية عمره أو لا تنتهي بوصوله إلى مرحلة الشيخوخة، وإنما هي حركة مستمرة عند الإنسان. انطلاقا من هذا البعد جاءت الآية الكريمة التي افتتحنا المجلس بها. الآية ماذا تقول؟ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا. لاحظوا أولا، احنا طبعا هنا اكو واو، الواو هذه عاطفة على ما قبلها، لان اكو ذكر ايضا لنماذج اخرى قبل هالآية. اذا تقرأوا ماذا تقول؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة هنا مو خيانة عرض كما هو أيضا أقوال علمائنا، وإنما هي خيانة بحيث أنه في جبهة مضادة، وكما تقول بعض الروايات أنهما يدلان على طريق النبيين العظيمين، فيخبران عنهما، هذا معنى الخيانة. وإلا أعراض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعراض منزهة، ولا يسمع في ذلك إلى أي تهريج من هذا الجانب يمكن أن يصدر من أي طرف من الأطراف. أعراض الأنبياء أعراض منزهة عن الدنس ومنزهة عن القذارة. زين، هذا اللي قبلها إذن يتحدث أيضا حتى على مستوى الذين كفروا. لاحظوا هنا النقطة المهمة، أنه يريد أن يقول في هذا الجانب أن كما نتصور أنه الإنسان المؤمن بحاجة إلى وجود مثل أعلى في حياته، يعني ذاك الكافر ما إلى أيضا هالحاجة، هي حاجة إنسانية. ولذلك الكافر يعبر عنها بأن يذهب إلى ما يماثله في آرائه وأفكاره، أو كما يقال إن الطيور على أشكالها تقع. لكن المؤمن لا، يبحث عن المؤمن الصادق حتى يتلمس خطاه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. طيب، بعد هذا، بعد أن أكمل الكلام إلى قوله قيل ادخل النار مع الداخلين، جاءت هذه الآية: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إلى أن أكمل الآية ثم قال ماذا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذن لاحظوا الآية بمجموعة جاي تطرح نموذجين للذين كفروا وتطرح نموذجين للذين آمنوا. ليش؟ لاحظوا الدقة هنا. أولا، الآية الكريمة كان بإمكان الخالق سبحانه وتعالى أن يتحدث عن اسمي زوجة لوط وزوجة نوح، لكن نسبهما لزوجيهما. لاحظوا الآية: امرأة سماهما امرأة نوح وامرأة لوط، وإلهم أسماء، ليش ما ذكر الأسماء؟ هنا دلالة، نقطة مهمة هنا. أيضا هنا لما جاء إلى امرأة فرعون، امرأة فرعون الروايات والقرآن ما ذكر اسمها، لكن الروايات ذكرت اسمها، أن اسمها آسية بنت مزاحب. وليش ما قال وآسية مثلا؟ لماذا قال وامرأة فرعون؟ هنا يريد يوظف القرآن تعليم معين، يريد يوقف عند نقطة معينة ينبغي أن نلتفت إليها، أنه إنما ذكرهما بالنسبة ولم يذكرها في مجال الذين كفروا، في جانب الذين كفروا ذكرهما بالنسبة، وهنا بالنسبة لآسيا أيضا ذكرها بالنسبة. لماذا؟ يريد مننا ناخذ هذا الدرس. ما هو هذا الدرس؟ يريد يقول ترى مو لأنه إنسان يعيش مع إنسان عظيم لابد أن يكتسب العظمة منه، ولا إنسان مؤمن أو إنسان مستقيم يعيش مثل من مع إنسان محترم وهذا يضر به. لا، ذاك المؤمن يمكن أن يتأثر بكونه ابنا لإنسان عاص أو لإنسان منحرف، ولا ذاك القديس ولا ذلك المنحرف يتأثر أو يمكن أن يضفى عليه قداسة. بتعبيرنا يمكن أن نضفي عليه قداسة والله لأن عاش في بيت نبي من الأنبياء؟ لا، لو كان هذا الأمر صحيحا لكان زوجته هذين زوج لكانتا زوجتا هاتين النبيين العظيمين أولى. لذلك شوفوا هنا أكو رواية حقيقة عجيبة، رواية تروى يرويها بعض الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقول الرواية؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: إن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شنو هذا الكلام؟ ليش؟ القرن هو واضح يعني هنا بتعبيرنا اليوم الجيل، أفضل الأجيال الجيل اللي أنا كنت عايش فيها، بعد ذلك اللي يجوا بعدهم ما يسمى بالتابعين وتابع التابعين. زين، ليش يعني هذا المقياس؟ حقيقة غريب أن يجي إنسان يقول لنا والله أولى الناس وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عاشوا معه في مكان واحد أو في سنة واحدة. من وين هذا المنطق؟ هذا المنطق مخالف مخالفة واضحة لمنطق القرآن. القرآن ماذا يقول؟ شلون نقيس الأقربية والأبعدية؟ القرآن يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي الأمي. ما قال والله أولى الناس بإبراهيم اللي عاش وياه في جيل واحد، عاش وياه في جيل واحد وهو يؤذيه، عاش معه في جيل واحد وهو مخالف له. هل شلون أعبر عنه بأنه خير الناس؟ خير الناس من انتهج نهجه، هذا منطق القرآن. للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي، كم بين النبي صلى الله عليه وآله وبين إبراهيم؟ شوفوا السنوات هذه الطويلة بينهما، يقول هذا أولى الناس بإبراهيم. لو كانت المسألة من حيث القرب المكاني أو الزماني لعبر عنه بأنه الجيل اللي عاش وياه، لا والله اللي ولده وياه في سنة واحدة هم أفضل الناس. شنو معنى خير الناس؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني على ما توصل لنا ما عندنا شيء، احنا صفر، لأنه اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم إذا وصلت لنا شنو؟ ماكو شيء. هذا المنطق منطق غريب ولا يوافق الخط العام فيما رسمه القرآن الكريم من منهج. القرآن الكريم واضح، ولذلك احنا عدنا في الروايات أنه صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، حينما يظهر الروايات تتحدث عن جزء من خطابه الذي يلقيه بين الركن والمقام، كما تقول الروايات حينما يخرج ويراه من في مشرق الأرض وفي مغربها. من ضمن مواد هذا الخطاب الأولي الذي يبدأ به الإمام سلام الله عليه يقول: أيها الناس، من حاجني بآدم فأنا أولى الناس بآدم. شوف من آدم، كم بين آدم إلى أن يظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف، أعداد من السنين لا يعلمها إلا الله، مع ذلك يقول أنا أولى الناس بآدم. يختصر هالسنوات الطويلة وهو أولى الناس بآدم. أنا أول من حاجني بنوح، أنا أولى الناس بنوح. من حاجني بإبراهيم، أنا أولى الناس بإبراهيم، بموسى، بعيسى، إلى أن يقول من حاجني بمحمد. فأنا أولى الناس بمحمد. إذن هنا المسألة الزمانية والمكانية ما لها اعتبار في الاتباع. الآية تريد تركز على هالجانب، أن لا ترى إنسانا يعيش مع عظيم وتطفي عليه العظمة لأن والله عاش مع هذا العظيم أو رآه. الآن يجي بعضهم يعرف لك مثلا الصحابي يقول لك والله هذا اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم يقول ولو للحظة، يعني الآن عندهم بعضهم رأي أنه عن شخص يذكروا اسمه، هذا ما شاف النبي صلى الله عليه وآله إلا مرة واحدة وكان في القماط أيضا، مو عنده وعي يعني وشاف النبي بحيث أنه سمع كلامه وتفاعل معه، لا كان في القماط وشاف مرة واحدة وراح، يقول هذا يكتسب قداسة الصحبة لرسول الله في قماطه، كان في قماطه. زين، ما هذا لا وعى للنبي ولا يعرف النبي أصلا. فهذا النوع من إطفاء القداسة القرآن الكريم يرفضه بكل صراحة، ولذلك ضرب المثل بالنسبة ولم يتحدث. هنا نعرف ليش ما قال فلانة وفلانة، وإنما قال ماذا؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى أن جاء للمثل الأعلى. طيب نجي هنا إلى محط الآية اللي احنا بصددها. الآية تقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا. طيب من الذين آمنوا؟ يقدر واحد يقول أنها لأنها امرأة فإنها تصلح في مجال الاقتداء بس في الجانب النسائي، أما الرجال ما لهم مجال يقتدوا بها. لا، القرآن قال للذين آمنوا جميعا. يعني ماذا يريد القرآن من هذا؟ يريد يقول لا يستنكف الرجل أن تكون امرأة أعلم منه أو تكون امرأة أعبد منه أو تكون امرأة أكثر طاعة منه فيقتدي بها. لو واحد عنده امرأة صالحة في البيت، زوجته، زين، أمه، أخته، أي إنسان تقرب له، هذه المرأة بلغت درجة من الطاعة، بلغت درجة من القنوت لله تبارك وتعالى. القرآن كان يريد يقول هذا، يقول مسألة الاقتداء، قضية المثل الأعلى، قضية تتعدى حاجز الفروق الجنسية. مو والله هذه لأنها امرأة، لا أنا رجل أستنكف أن تكون امرأة مثلا هي المثل الأعلى لي. إذا كانت عندها جوانب إيجابية ما المانع أن تكون مثلا أعلى لك كرجل. فإذا نريد يقول هنا للرجال والنساء، أيها الرجل لا تحس بنفسك أنك أكبر من أن تكون مقتديا بنهج امرأة من النساء. وأنت أيتها المرأة لا يقعد بك الجنس بحسب الاعتبارات الاجتماعية أو الحضارية المختلفة عن أن تصلي إلى مقام عال بحيث أن الرجل يقتدي بك. لاحظ، ضرب الله مثلا للذين آمنوا جميعا، زين، امرأة فرعون. طيب الآن السؤال هنا، ليش الله اختار امرأة فرعون بالذات وليش مو امرأة أخرى؟ هنا عندنا جانبان لابد من الوقوف عندهما. الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية بشكل عام. شلون الطبيعة الجنسية؟ يعني الآن المرأة، لما نتحدث إن شاء الله فيما يأتي عن بعض الفروق الجوهرية والفكرية بين الرجل والمرأة، أو في الجانب النفسي في الفروق بين المرأة والرجل، هناك جانب مهم في هذه الناحية لابد من ملاحظته. المرأة بشكل عام عندها تعلق بالزينة الظاهرة، تعلق كبير جدا بالزينة الظاهرة، تغرى بالزينة، تغرى بالحلي، بنماذج الحلي. القرآن الكريم أشار إلى هذه الناحية. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أومن ينشأ في الحلية، لما جاء يرد على أولئك المشركين وقالوا إن الملائكة والعياذ بالله هم بنات الله، قال أومن ينشأ في الحلية، إشارة إلى المرأة، وهو في الخصام غير مبين. شنو يعني ينشأ في الحلية؟ يعني تنشأ، تنشأ على حب الزينة، أمر فطري عندها، وبهذا هي تشعر أن عندها نقص، وهالنقص ما تكمله إلا هذه الأمور أو ما تتزين به، ما تتخذه من الذهب، ما تتخذه من اللباس. طبيعة المرأة هالشكل. القرآن الكريم مو جايب هذا على أساس أن نقص في المرأة، لا، هو جانب كمال عندها لوظيفة تؤديه. هذه المرأة تنشأ على حب الزينة، ولعله إلى هذا يشير الإمام الحسين سلام الله عليه في خطابه حينما خرج من مكة المكرمة، حينما قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ما يتصور فتاة ما عليها جيد، ما على جيدها قلادة، هي كأنما تشعر بالنقص، أن شيء لازم يكملها من هذا. المرأة بشكل عام عندها هذا الشعور، ولذلك لاحظوا الإبداع عند المرأة. الآن احنا ألبستنا بشكل واحد من سنين متطاولة، ومنذ يمكن عهد أجدادنا وإحنا هذا لباسنا، إذا بنجي نغير فيه شوية تغييرات طفيفة، لكن هل كذلك لباس المرأة؟ لاحظ أنت هذا التغير والتحول بين لحظة وضحاها، بين عشية وضحاها، وإذا بك تلاحظ تغيير كبير فيما تلبس المرأة وفيما تهوى المرأة. إذن الجانب الأول هو الطبيعة الجنسية، المرأة متعلقة بحب الزينة. زين، يريد يقول لنا القرآن أن هالمرأة المتعلقة بحب الزينة لما كانت على حساب مبدئها رفضتها، قالت لا، المبدأ أولى من هذه الزينة، مع أن هذه طبيعة إنسانية. إذن هذا السبب الأول. بعد السبب الثاني، الطبيعة الشخصية لهالمرأة. هذه المرأة من تكون؟ هذه المرأة امرأة فرعون. اليوم إذا أردنا أن نعبر عنها بصيغة حديثة شو نسميها؟ السيدة الأولى في المجتمع، سموها الشكل، زوجة رئيس جمهورية، زوجة ملك، هذه عبروا عنها السيدة الأولى في المجتمع. يعني ما نتصور أن يصير نفسها في شيء وما تحصل عليه، كل شيء تحت يديها، مع ذلك رفضت كل ذلك. حينما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قالت هي في مقابل هذا الكلام لا إله إلا الله، ما في هذا الكلام، لم يكن لأنه والله هاي عاشت في كنف. طبعا مع العلم أن طبيعة الإنسان لما يغدق بها النعمة ويعيش فيها الأجواء المليئة بالبدخ، خلاص أنا أمشي وفق ما يقول ربكم الأعلى، ربكم الأعلى، يعني بس أهم شيء امتيازاتي تستمر. لا، هالمرأة وقفت هالموقف، ولذلك لا طبيعتها الجنسية كامرأة يمكن أن تساعد على هذا، ولا طبيعتها الشخصية، يعني الأجواء التي عاشتها، أجواء البدخ والترف وكونها تعيش في القصر وسيدة تلك المملكة كلها. مع ذلك رفضت كل ذلك وتوجهت إلى الله. حاولوا إياها يزيد في إغراءها، ما أكو فائدة. طيب أكو الحل الثاني، تقول الروايات فوضعها على وجه الأرض وضرب لها أوتادا أربعة، أوتاد أربعة في حر الشمس، زين في أطرافها الأربعة، زين، وصار يعذبها فيها. تغير رايج؟ لا والله، لا إله إلا الله، لا إله سواه. النهاية تقول بعض الروايات ثم أمر بأن تلقى عليها صخرة من أعلى الجبل، كان إلى جانبها جبل، أن تنحدر الصخرة كبيرة وتكون بحيث أنها تهجم أو تنزل على آسيا رضي الله تعالى عنها. الروايات عندنا تقول الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك الموت أن اقبض روحها قبل أن تصل إليها الصخرة كرامة لها حتى لا تتعذب. زين، هذه المرأة إذن حقيقة من هالاعتبارين أن تكون مثلا أعلى. أنتم كرجال يمكن ما تشعروا ربما هالشكل، لكن هاي المرأة شعورها مختلف تماما أمام الإغراء، وإذا بها تدفع ذلك الإغراء، تضرب به عرض الحائط وتتوجه لخالقها ولربها، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين، بهذا استحقت السيادة، لكن إلى أي مدى؟ إذا هذه استحقت السيادة بهالعمل فهناك الأكمل، أنت يا فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وصلت إلى هذه الدرجة. أما أيضا احنا لما نرجع إلى انتماء فاطمة سلام الله عليها، يعني تعال شوف مثلا هي أمها من؟ أمها خديجة، كانت تمتلك زمام تجارة مكة، ومع ذلك كل أموالها ولا أدارت لها أدنى اعتبار هالأموال، كلها جعلتها تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعاشت الألم وعاشت الحصار وعاشت التجويع، وهي من كانت تمتلك ذلك الثراء العريض. هذه تركت انطباع وبصمات واضحة، وإن كان حقيقة شخصية فاطمة سلام الله عليها شخصية قد صيغت بعين الله تبارك وتعالى، لكن هذه من آثارها أيضا. زين، ولذلك تذكر الروايات أنها علقت سترا في دارها، هكذا يذكر بعض المؤرخين، فدخل النبي صلى الله عليه وآله فأمال وجهه الكريم فعلمت ماذا يريد. ما وصل النبي صلى الله عليه وآله المسجد إلا وقد بعثتها، هذا الستر بعثته وأعطته لأحد أصحابه وقالت أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام، وقل له إن فاطمة تريد أن تتصدق بهذا. فقال صلى الله عليه وآله وقد تهلل وجهه فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، يفديها بنفسه ثلاث مرات. زين، هذه فاطمة، زين، هذه فاطمة بهالألق بهذه المكانة المتألقة، ايش راح تنجب؟ أنجبت عقيلة الطالبيين زينب أيضا كذلك. شوف الروايات تقول أنه، احتفظ بها الصورة أمام عينك، أنه المرأة متعلقة بالذهب، متعلقة بالحلي، متعلقة بالزينة. العقيلة زينب لما رجعنا إلى المدينة، تقول الروايات واحدة من أخواتها قالت أخي زينب هذا الحادي الذي كان معنا أحسن صحبتنا، وأحنا أهل بيت ما نقدم، ما نجازي المحسن أو لا نترك جزاء المحسن إلا ونكافئه على إحسانه. تقول لها العقيلة زينب أخي والله ما تركوا لنا شيئا، هم خلوا شيء لما دخلوا هؤلاء الأوغاد، لما عاثوا في فساطيط الرسالة تركوا شيء لبنات الرسالة، سلبوا كل شيء. كان اللعين منهم يأتي لبنات، لبعض بنات الحسين فيسلبها قرطها ودموعها تجري على صحن خده،
تقول له أتسلبني وتبكي؟ قال نعم، لأنكن بنات رسول الله. قالت عجيب أمرك، بنات رسول الله لماذا تسلبوهن إذن؟ قال إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. شايف هذا المنطق؟ تقول ما خلوا لنا شيء، ومع ذلك ما تبقى من الذهب، كل الذهب اللي كانت بحوزة بنات الرسالة جمعناه وأعطيناه لهذا الرجل، لأن عين العقيلة زينب مو على هالدنيا، عينها على دار أخرى، عينها متعلقة بخالقها. ولذلك لا تستغرب الرواية اللي تقول أن الإمام زين العابدين يقول وما تركت عمتي زينب صلاة الليل ليلة الحادي عشر من المحرم. ما أدري شلون هدأت الأطفال ديك الليلة، ما أدري شلون اطمأنت على وضع الأطفال، على أنها كانت تبحث عن طفلة تارة وعن طفل تارة أخرى، ومو بالضرورة أن تحصل هالأطفال اللي تبحث عنهم، بل ربما وجدت بعض الأطفال وقد سحقوا تحت حوافر الخيل. أمام عينها شافت هذا المنظر، لكن في الهزيع الأخير صفت قدميها لله، وكان عينها بعد هذا جزء على هذه الحرائر، على هذه الأطفال، وجزء آخر وين؟ في المعركة على تلك الأجساد المطرحة. إذ قل أقبل أقبل علي الليل، وازدادت الوحشة وما أشوف غير أطفال تصرخ بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبكترة علي الأكبر أجسى. شوفوا المقارنة، أريد تساعدني هنا في المقارنة بين أوضاع العقيلة ليلة الحادي عشر من المحرم وقبل الحادي عشر من المحرم. أصبحت وشبول الهواش محولي وقوم، ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوق، ويا يتام قلوبها طارت من الخوف، وين المعزة وين زهر الدك ليا؟ قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك، وانا ما اقدر اتحرك من مكان. صاحت يا نور العين عتبي على زماني، اللي علي الكرار ابوها شلون تنظام؟ آه أخي من يحمي بنات محمد، صرنا يسترحمنا من لا يرحم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى، لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا